السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل 6 أشخاص وأصابت أكثر من 20 آخرين بجروح في محافظتي ديالى والأنبار. مصدر في قيادة عمليات ديالى قال إن 3 شبان قتلوا وأصيب رابع بجروح عندما أطلق مسلحون يستقلون سيارة النار على جمع من الشبان في ناحية السعدية. وفي الأنبار أعلنت الشرطة مقتل 3 أشخاص بتفجير أحد المنازل في مدينة القائم، وقالت إن 3 أشخاص قتلوا على الأقل وأصيب 20 آخرون بتفجير منزل قيد الإنشاء لمرضي محمد خليف، وهو أحد قادة الصحوة البارزين في المحافظة. وأوضحت الشرطة أن عبوة انفجرت داخل المنزل الفارغ أسفرت عن أضرار مادية، لكن لدى تجمع السكان انفجر برميل مليء بالمتفجرات. أعلن أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى أن القادة العرب قرروا عقد قمة عربية استثنائية أواخر العام الحالي لبحث مشروع إنشاء رابطة الجوار العربي وتطوير الجامعة العربية. وأوضح موسى في جلسة ختامية قصيرة للقمة العربية المنعقدة في سرت بليبيا أن القادة العرب طلبوا منه تقديم تقرير حول اقتراحه سيتم تدارسه خلال القمة الاستثنائية. واقترحت اليمن مدعومة من ليبيا مشروعا لتطوير الجامعة العربية وتحويلها إلى اتحاد عربي، فيما قدم موسى مشروع قرار ينص على البدء بالدعوة إلى تشكيل رابطة إقليمية تتأسس على سياسة جوار عربية تقوم على تعظيم المصالح المشتركة وتحقيق الأمن لمجمل دول الرابطة. من المقرر أن تختتم اليوم في سرت أعمال القمة العربية التي تستضيفها ليبيا، إذ يبحث القادة العرب إمكانية إعادة صياغة عملية السلام والعودة بها إلى مظلة الأمم المتحدة. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن عضو في أحد الوفود المشاركة قوله إن مناقشات جرت بشأن عملية السلام خلال الجلسة المغلقة التي عقدت السبت، وذكر أن الوفدين القطري والإماراتي طالبا بإعادة النظر في عملية السلام بشكلها الحالي. ونقلت الوكالة عن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة تأكيده الالتزام بأي قرار يتخذه العالم العربي بخصوص الوقت المناسب للذهاب إلى مجلس الأمن الدولي. بدأت اليوم انتخابات في إيطاليا لاختيار رؤساء ومجالس أغلبية الأقاليم وعدد من المحافظات ومئات البلديات في أول وأهم اختبار سياسي تخوضه حكومة سيلفيو برلسكوني. العملية الانتخابية التي تدور في 13 إقليما من أقاليم إيطاليا 20 وفي 4 محافظات فرعية إضافة إلى 462 بلدية منها 9 مدن، من المقرر أن يشارك فيها أكثر من 41 مليون ناخب. هذه الجولة الانتخابية المهمة التي يشارك فيها نحو 83% من مجموع الناخبين تأتي في ختام حملة انتخابية لم تشهد إيطاليا مثيلا لها بعد غياب النقاش السياسي عن شاشات التلفزيون وتراجع القضايا السياسية مقابل الفضائح والمعارك الشخصية. قال قراصنة صوماليون أنهم خطفوا سفينة صيد إسبانية في المحيط الهندي. ونسبت وكالة رويترز لامبا لقرصان ذكر أن اسمه إبراهيم قوله عبر الهاتف إن رجاله على متن السفينة بخير بعد أن تمكنوا من خطفها. من جهتها قالت وزارة الخارجية الإسبانية أنها تتحقق من تقارير خطف السفينة، فيما قال أندرو موانغورا من برنامج مساعدة ملاحي شرق أفريقيا ومقره كينيا إن برنامجه على علم بخطف سفينة صيد. يشار إلى أن القراصنة الصوماليين حصلوا على ملايين الدولارات من فدا دفعت للإفراج عن سفن عديدة خطفت في الشهور الماضية. أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة بأن هناك 123 شخصا على الأقل عالقون في منجم للفحم في شمال الصين بعدما فاضت فيه المياه. وقالت الوكالة إن 261 شخصا كانوا يعملون في المنجم عند وقوع الحادث بعد ظهر اليوم في إقليم شانجي، مشيرة إلى أن 100 منهم تمكنوا من الخروج فيما بقي زملاؤهم عالقين في المنجم. يشار إلى أن المناجم الصينية تعتبر الأخطر في العالم، بالرغم من أن عدد القتلى في الحوادث التي تقوح فيها تراجع بنسبة 18% في عام 2009 بحسب الإحصاءات الرسمية. قتل 4 أشخاص وأصيب أكثر من 5 آخرين بجروح في قصف جوي على مناطق في شمال غرب باكستان. مسؤولون أمنيون باكستانيون أوضحوا أن طائرة أمريكية من دون طيار أطلقت صاروخين على هدفين في المناطق القبلية الواقعة بمحاذاة الحدود مع أفغانستان، مشيرين إلى أن القصف استهدف مبنيين يستخدمهما المتمردون في ضواحي مدينة مير علي في وزيرستان الشمالية. ولم يكن بالإمكان معرفة جنسية الأشخاص الذين قتلوا، لكن مسؤولين أمنيين أفادوا بأن المنطقة التي تعرضت للقصف تعتبر معقلا لمقاتلين أوزبك وعرب. تعهد الرئيس التشيلي سباستيان بانيرا برصد 12 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق التي دمرها زلزال ضرب البلاد الشهر الماضي. بانيرا الذي تسلم منصبه قبل أقل من أسبوعين من حدوث الكارثة قال في احتفال إن 30,000 أسرة ستتلقى على المدى القصير معونة حكومية مباشرة. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار، ألتقيكم مجددا على رأس الساعات المقبلة.
سلاما من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك لمستمعي إذاعة العراق الحر، ودعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم تتضمن تقارير منها ما يتعلق بمفهوم الكتلة الأكبر التي يجب أن تشكل الحكومة المقبلة طبقا للدستور، ونطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، وهناك تقرير حول أسباب تلكؤ المشاريع الخدمية في مدينتي الصدر والشعلة، ونزول كربلاء لنطلع على طبيعة برنامج للرعاية النفسية. وقبل ختام الساعة سنلتقي سوية عبر حلقة من برنامج النوافذ المفتوحة. سيداتي وسادتي، تواصل الكتل الفائزة في الانتخابات النيابية التي أعلنت نتائجها الجمعة الماضية تواصل مساعيها لتشكيل تكتل يمكن بواسطته تشكيل الحكومة المنتظرة التي تعاد رئاستها أكبر منصب سياسي في العراق. وفي ظل التجاذبات المستمرة في هذا المجال، أطلق الائتلاف الوطني العراقي مبادرة لتنظيم اجتماعات طاولة مستديرة لجمع الفائزين والمعنيين بشأن تشكيل الحكومة للتسريع في عقد تفاهمات تفضي إلى تشكيلها. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير لمراسلنا حسن راشد.
توصف الحكومة في النظام السياسي الجديد في العراق بأنها الجائزة الكبرى التي يسعى إلى نيلها جميع المتبارين في المضمار السياسي، لذلك فليس مستغربا أن تتركز الأحاديث والمفاوضات والصفقات أثناء وبعد الانتخابات النيابية حول مهمة تشكيل الحكومة. فالقائمة الفائزة في تلك الانتخابات وهي القائمة العراقية تصر على أن تشكيل هذه الحكومة من حقها وحدها، على الرغم من التفسير الجديد الذي يقدمه معارضوها للفوز الذي يفضي إلى تشكيل الحكومة. القيادي في العراقية الدكتور أحمد العلواني يصف لإذاعة العراق الحر محاولات الحيلولة دون تشكيل قائمته للحكومة المقبلة بأنها محاولات يائسة.
القائمة الأولى وبالتالي هي بترس رئيس وزراء، هذا أمر مفروغ منه في الدستور وفي النظام داخل البرلمان وفي العرف الذي مشى عليه البلد. لذلك هناك محاولات يائسة من بعض الأطراف السياسية القائمة التي تحاول أن تتصل مع العكر بأن الكتلة التي تتشكل بعد الانتخابات هي التي تشكل حكومة، وهذا أمر مخالف الدستور، ونحن يعني لدينا تصور كامل على المؤامرة.
وبتحديد أوضح يقول العلواني إن ائتلاف دولة القانون هو الذي يقود محاولات عزل القائمة العراقية وتحييدها.
هناك حراك سياسي يقوم به بعض الجهات وجهات جناح نطق القانون من اجل تحييد القائمه العراقيه عن تاخذ مسارها ودورها الطبيعي او تشكيل ائتلافات داخل مثل النظام القادم للحيلوله دون ان تتمكن من القائمه العراقيه في تشكيل حكومه.
لكن العلواني يؤكد أن مساعي القائمة العراقية لتشكيل الحكومة مدعومة برغبة الكتل جميعا في إحداث التغيير بشكل ومضمون السلطة المقبلة.
هناك رغبة لدى الكتل السياسية الأخرى بأن المشهد القادم يجب أن يكون هناك تغيير سيما أن الوضع السياسي لا يتحمل أي خطأ أو أي أمر غير مبني على أسس مهنية موضوعية. لذلك نحن مشروعنا ليس مشروع حزبي أو مشروع وطني وتصور أن الكتل الأخرى يتشاطر الرأي والكل مجمع أنه يجب أن هناك تغيير إيجابي في المرحلة القادمة إن شاء الله.
وتفتح هذه التجاذبات الباب لعملية طويلة قد تستغرق أشهر من أجل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. لذلك فقد أطلق الائتلاف الوطني العراقي الذي حل ثالثا في ترتيب الكتل الفائزة مبادرة لعقد اجتماعات طاولة مستديرة لجميع الفائزين في الانتخابات فضلا عن بعض القوى الأخرى المؤمنة بالعراق الجديد حسب تعبير القيادي في الائتلاف الشيخ حميد معلة الساعدي.
الائتلاف الوطني العراقي وكما ذكر احتل دورا محوريا ومحترما ومقبولا من مختلف القوى، وهو على هذا الأساس أطلق مبادرة الطاولة المستديرة التي تجمع الأطراف الفائزة وربما تجمع أيضا غيرها من القدرات والكفاءات التي ينطوي عليهم الشعب العراقي والمجتمع العراقي، كل القوى المساندة للعملية السياسية والمؤمنة بالعراق الجديد هناك ضرورة أن تحتل موقعها في عملية البناء.
وعن الهدف المباشر لهذه الطاولة يقول الساعدي في تصريح لإذاعة العراق الحر:
الهدف من هذه الطاولة هي جعل الفرقاء على قرب من بعضهم حتى يستمع للآخر عن قرب ولا يكون الإعلام أو التصريحات غير المنضبطة بعض الأحيان تكون هي الوسيلة فيما بينهم للتفاهم.
ويؤكد الساعدي أن هذه المبادرة لاقت قبولا من الجميع.
أتصور أنها لاقت قبول من الآخرين خاصة ونحن نرى أن الكتل السياسية تكاد تكون تجمع على هذا الخطاب، خطاب حكومة الشراكة الوطنية، حكومة الخدمة الوطنية، الانفتاح على الجميع، عدم الانغلاق، عدم تخوين الآخر، عدم وضع خطوط حمراء وممنوعات على الآخرين، أصبحت مسلمات في الوقت الذي كنا نسمع لهجة مختلفة قبل أيام.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ناقش مجلس محافظة نينوى آلية توزيع الميزانية المرصودة للمحافظة للعام الحالي، حيث جرى تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، منها لإكمال المشاريع المستمرة، والثاني لمشاريع النفع العام، والمبلغ الباقي يقسم على الأقضية والنواحي. مسؤولون في المحافظة أوضحوا أن تلك الميزانية لم تراعي الواقع الأمني الذي عطل العديد من المشاريع والخدمات المطلوبة. إلى التفاصيل.
287 مليار و500 مليون دينار عراقي هي الميزانية المرصودة لمحافظة نينوى لعام 2010 ضمن تنمية الأقاليم. مجلس المحافظة ناقش وبالتنسيق مع وحداتها الإدارية ودوائرها المختلفة آلية توزيع هذه المبالغ من خلال تنفيذ المشاريع المستمرة واستراتيجية، وبما نسبته 20% من هذه الميزانية، فيما سيوزع الباقي على مشاريع الخدمات في الأقضية والنواحي وحسب كثافتها السكانية ودرجة الحرمان والحاجة. نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار الزيباري تحدث لإذاعة العراق الحر عن هذه الميزانية وطريقة توزيعها في المحافظة.
هذا المبلغ لا يمكن أن يكفي محافظة نينوى، جرى التعامل مع هذا المبلغ تقسيمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو المشاريع المستمرة التي هي بدأت في السنوات الماضية والآن هي في مراحل إنشائها وتحتاج إلى تخصيص مبلغ، والمبلغ المخصص لهذا الشيء هو 52 مليار وكسر من المليار. القسم الثاني هو مشاريع النفع العام التي تشمل فائدتها كل المحافظة، هذا استقطع بنسبة 25% من الميزانية. باقي المبلغ قسم على مجالس الأقضية والنواحي على أساس النسبة السكانية لكل ناحية وقضاء، المبلغ 156 مليار وكسر من المليار. هذه المشاريع التي بدورها ستجمع وترسل مرة ثانية للمحافظة لتدخل ضمن إطار الميزانية العامة وتقدم إلى مجلس المحافظة للمصادقة النهائية عليه.
تقولون بأن الميزانية غير كافية، هل هناك إجراءات يعني بهذا الخصوص؟
الميزانية هو من صلاحيات مجلس النواب لمناقشة هذا الموضوع. بعد ما بلغنا بهذا المبلغ قلنا أن المبلغ لا يكفي، يجب إعادة النظر في واقع هذه المحافظة وحاجتها. تحتاج المحافظة إلى الكثير، حرمان خدمات من بنى تحتية بسبب الحجم الكبير للرقعة الجغرافية و وحجم السكان أيضا الظروف التي مرت بها المحافظة ونوع من الحرمان الذي يشعر به الأهالي.
كيف سيمكن تنفيذ المشاريع الخدمية في الوحدات الإدارية المقاطعة لإدارة مينا والمحلية؟
كثير من المشاريع تجري في هذه المناطق، وهذا موضوع خدمي ليس له في أي موضوع سياسي، وأتصور إن شاء الله لن نلاقي من لديه تطرف كبير جدا بحرمان منطقته من حقها بالمبالغ أو من الحصول على مشروع خدمي.
فيما تحدث المسؤول في شؤون التخطيط بمحافظة نينوى بسام هشام عن طرق تنفيذ مشاريع عام 2010 في المحافظة.
هناك مشاريع مقترحة من قبل المحافظة للأقضية والنواحي، وهناك مبالغ أيضا حددت للأقضية والنواحي، على أساسها ستقوم الأقضية والنواحي باختيار المشاريع تكون مهمة بالنسبة للناحية أو القضاء على أن يراعى بها، أن تكون شروط تنفيذ هذه المشاريع ممكنة من ناحية الأرض، وجود دراسات وتصاميم للمشاريع اللي ممكن تنفيذها.
وقد عطل ظروف محافظة نينوى الاستثنائية وخاصة عدم الاستقرار الأمني عطلت كثيرا من تنفيذ العديد من مشاريع البناء والإعمار، ما حرم الأهالي من توافر الكثير من الخدمات. ميزانية عام 2010 جاءت قليلة لا تسد حاجة عموم المحافظة من المشاريع والخدمات المطلوبة. مدير ناحية النمرود أحمد عبيد العيسى:
بالنسبة لناحية النمرود توجد 50 قرية في الناحية، فإذا ما قسمنا هذه المبالغ على القطاعات كلها وعلى القرى لا نستطيع تنفيذ المشاريع بالمستوى المطلوب والذي تحتاجه المواطنين في هذه المناطق. ميزانية ناحية النمرود بالنسبة لسنة 2010 مليارين أو 100 مليون، هذا المبلغ إذا تم تنفيذ مدرستين ثانوية ومشروع ماء مثلا والطريق 3 كيلوات، هذا المبلغ لا يكفي أكثر من هذه المشاريع.
أما مدير ناحية برطلة عبد الأمير زين العباس فقد ناشد الحكومة المركزية زيادة ميزانية محافظة نينوى ليتسنى سد حاجتها من الخدمات والإعمار.
نطالب الحكومة المركزية بزيادة التخصيصات المخصصة للقرى، للنواحي، للأقضية، خاصة مدينة الموصل كلها قاطبة للمشاريع قليلة لا تناسب الكثافة السكانية في المنطقة، سيما أن المناطق الموصل حصل فيها إهمال كبير ومشاريع قليلة لم نتمكن من إكمال كثير من المشاريع خاصة الصحية والاستراتيجية مثل الماء والكهرباء.
وفي الوقت الذي يشكو فيه أهالي مدينة الموصل من تدهور الأمن والخدمات وعدم تلمسهم لمشاريع وعمران يتناسب وحجم الميزانية السنوية المخصصة للمحافظة خلال السنوات الماضية، بيّن مسؤولون محليون أن 80% من مشاريع عام 2009 قد تم إنجازها وبنسبة 100%. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
قلب طيب تقل الدنيا طيب يا ناس اشقشف الضيم كتني وانا طيب يا ناس اشقشف الضيم كتني وانا طيب Yeah. طيب طيب
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مراسلنا في السليمانية أزاد محمد في عرض للصحف الكردية.
نقل صحيفة خبات عن رئيس البرلمان الكردستاني كمال كركوكي أن اتفاقا جرى قبل الانتخابات يقضي بمنح إقليم كردستان مقعدين تعويضيين، لكن النتائج النهائية التي أعلنت أظهرت أن هذا الاتفاق لم يكن في محله. وأضاف كركوكي أن وفد برلمان إقليم كردستان كان قد تباحث مع البرلمان العراقي في بغداد خلال زيارة أجرها قبل أشهر من الانتخابات حول مسألة المقاعد التعويضية، حيث طرح الوفد بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أدميل كارت والسفير الأمريكي في بغداد كريستوفر هيل مسألة عدم العدالة والنواقص التي ظهرت في إحصاءات ومعلومات وزارة التجارة العراقية، حيث جرى التلاعب بالبطاقة التموينية في عموم العراق وبالأخص في إقليم كردستان. وعلى هذا الأساس توصل الطرفان إلى هذا الاتفاق الذي لم ينفذ. الصحيفة كتبت أن متحدثا رسميا باسم قائمة التحالف الكردستاني قال إن القائمة ستلتزم بموقفها الداعم للنهج الوطني الديمقراطي وخدمة الجماهير دون التفريق بسبب الدين أو العرق أو المذهب، وبعيدا عن الطائفية والشوفينية والتعصب التي يعمل على إحيائها بقايا البعث المنحل. وأضاف المتحدث أن ما أظهرته نتائج الانتخابات في الموصل وكركوك لا يعبر عن الحجم الحقيقي للكرد. وقال المتحدث أن عددا من الأطراف والقوى المنضوية في القائمة العراقية يعادون الكرد علنية، وأنهم عملوا ليل نهار من أجل تزوير وتغيير عملية الانتخابات بشكل واسع في مناطق الحضر وربيعة وقسم من مدينة الموصل الشرقي، وأن التحالف رفع أكثر من 60 شكوى على ما جرى في هذه المناطق. واتهم المتحدث المسؤولين المحليين ومحافظ الموصل بالتدخل في سير عمل المفوضية العليا للانتخابات مما أفقدها استقلالية العمل. كشف النائب أزاد شلاك العضو في لجنة النزاهة في البرلمان العراقي المنتهية ولايته لصحيفة هاولاتي أن رئيس البرلمان أخفى تقرير ديوان الرقابة المالية الذي رفعته إلى اللجان البرلمانية. وأضاف شلاك أن تقرير رفعه ديوان الرقابة المالية في السليمانية إلى البرلمان ولجنة النزاهة واللجنة المالية وبقية اللجان البرلمانية، لكن التقرير أبقاه رئيس البرلمان لديه ولم يصل إلى اللجان المذكورة. وأشار إلى أن رئيس البرلمان أخفى عددا من التقارير التي رفعها الديوان سابقا إلى البرلمان، وأنه بحسب قانون الرقابة المالية العراقي فإن تقارير الديوان يجب أن يطلع عليها المواطنون كافة، لكن الرئيس البرلمان حجبها حتى عن البرلمانيين. هاولاتي قالت أن مصدرا في القضاء الأعلى في الموصل أكد أن 4 متهمين في قتل الفتاة الإيزيدية دعاء قد حكموا بالإعدام من قبل محكمة جنايات الموصل. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدرها أن 2 من المحكومين هم أخوة المجني عليها والثالث من أقاربها، بينما الرابع لا يقربها بشيء. وكان قتل الفتاة دعاء قبل 3 سنوات لزواجها من شاب مسلم قد أثار الرأي العام الكردي بشكل كبير آنذاك. صحيفة أسوا نقلت عن المدير العام لتوزيع كهرباء الإقليم أن الشهر المقبل سيشهد رفع سقف الكهرباء الوطنية إلى 20 ساعة يوميا. وأضاف المدير العام حامد قادر أن الوحدات 8 التي تؤلف محطتي أربيل وشمشمال تعمل بالكامل، وأن إنتاج المحطتين إضافة إلى إنتاج محطتي دكان ودربندخان المائيتين يبلغ 1150 ميجاوات. وأضاف قادر أن هناك محطة توليد تقام في محلة خبات بأربيل تحت التنفيذ ستولد عند إتمامها 300 ميجاوات، كما أن محطة كهرباء أخرى تقام في دهوك يؤمل عند اكتمالها في شهر حزيران المقبل أن تولد 400 ميجاوات من الكهرباء. أزال محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة ويأتيكم من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين في عرض للصحف الأردنية.
تقول صحيفة الغد إن عددا من النواب ممن فازوا بالانتخابات العراقية الأخيرة احتفلوا بين مناصريهم في عمان. البعض منهم فتح أبوابه لاستقبال المهنئين، فيما أقام آخرون مآدب غداء أو عشاء على شرف المناصرين بين صفوف الجالية العراقية في الأردن. وتقول العرب اليوم إن رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي قال إنه منفتح على كافة القوى بدءا من ائتلاف دولة القانون، فالعراق ليس ملكا لأحد ولكنه ملك لكل العراقيين. وقال إنه يريد أن يشكل بسرعة حكومة تكون قادرة على بناء علاقات قوية مع جيران العراق الإقليميين وقادرة على توفير الأمن والخدمات اللازمة لشعبها. وقال علاوي إن الحكومة العراقية الجديدة يجب أن تعمل على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع جيرانها وإنهاء نزاعات قديمة حول الحدود مع دول مثل إيران والكويت. واهتم المعلقون بدراسة نتائج الانتخابات العراقية، وقال محمد خروب في صحيفة الرأي إن للمالكي أن يشعر بالإنجاز بعد أن تجاوز حلفائه القدامى أكثر من 25% مما حصلوا عليه، لكنه الآن أمام معضلة كبيرة إذا تكرست سابقة في العراق تقول إن رئيس القائمة التي حصلت على أعلى المقاعد والمرشح الطبيعي لتشكيل حكومة جديدة، ويمكن أن يصار إلى تكليف رئيس القائمة التي تلي إذا ما اعتذر الأول أو تعذر عليه إنجاز هذه المهمة خلال مدة زمنية محددة كما هي حال الديمقراطيات العريقة. وفي الدستور كتب عريب الرنتاوي أن الفارق الجوهري بين نتائج الانتخابات الأخيرة وتلك التي سبقتها يبدو جليا في تراجع دور الدين والعشيرة لصالح قوى وطنية وحداثية وعلمانية، ويبدو أننا أمام سيرورة جديدة تعيد بناء الوطنية العراقية وتبعث إلى الحياة بمجتمع مدني جديد في العراق بعد أن نجح النظام السابق في تصفية الأحزاب والمجتمع المدني سواء بسواء، مبقيا على مؤسستي العشيرة والدين لتملأ الفراغ. وفي الغد يقول جهاد المحيسن إن التلويح بالعنف سمة مشتركة في خطاب أطراف العملية السياسية في العراق، فالأطراف الخاسرة في الانتخابات سوف تطعن في النتائج وتقوم بخطوات قد تكون قريبة من العنف، وفي حال تشكيل حكومة جديدة فإن المشاكل التي تواجهها البلاد ستكون عصية على الحل بسبب الانقسام الشديد بين الأحزاب السياسية وداخل الأحزاب نفسها. ولن تكون صورة الحكومة العراقية المقبلة بعيدة عن نظام المحاصصة وشكل التحالفات السياسية، سوف يتوزع بالضرورة على نقاط التقاطع بين المصالح والأدوار المتداخلة في الساحة العراقية وخصوصا الأمريكية والإيرانية، ما يجعل الباب مفتوحا على كل الاحتمالات حول مستقبل الحكومة العراقية الجديدة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيدتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، شكرا وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. hurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة، ويتضمن تقريرا حول أسباب تلكؤ المشاريع الخدمية في مدينتي الصدر والشعلة، ونزور أيضا كربلاء لنطلع على طبيعة برنامج للرعاية النفسية. وقبل ختام الساعة سنلتقي سوية عبر حلقة من برنامج النوافذ المفتوحة. سيداتي وسادتي، بعدما يقرب من عامين على بدء حملة إعمار مدينتي الصدر والشعلة التي رصدت لها أكثر من 200 مليار دينار عراقي، يدور الجدل في الأوساط الإعلامية والشعبية عن تلكؤ وفساد وتبديد أموال مع غياب الإنجاز الفعلي الحقيقي في مدينتين تعاني من سوء الأحوال الخدمية والمعاشية. ورافقت عملية الإعمار شكاوى من أهالي تلك المناطق لاقتصار الإعمار على أمور شكلية كتجديد الأرصفة وتبليط نسبة متواضعة من الشوارع الرئيسة. عماد جاسم معكم من بغداد.
رغم مرور ما يقرب من عامين على بدء حملة إعمار مدينتي الصدر والشعلة، إلا أن أغلب مواطني تلك المناطق لا يجدون إنجازات تذكر أو تغييرات واضحة على أوضاع مناطقهم التي تعاني نقص الخدمات. وكثيرا ما تؤكد وسائل الإعلام أن مبالغ كبيرة صرفت من خلال لجنة إعمار المدينتين، لكن هناك تلكؤ وتأخر في العمل وبدائية في التنفيذ. وزير المهجرين والمهاجرين رئيس لجنة إعمار مدينتي الصدر والشعلة الدكتور عبد الصمد رحمن سلطان أوضح في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أن نسب إنجاز كبيرة في إعمار المدينتين حصلت قد لا تبدو جلية للعيان، مشيرا أن أسباب التأخر وبعض التلكؤ ناتج من وجود عراقيل من أمانة بغداد والمجالس البلدية في المدينتين.
نحن بدأنا بأواسط 2008 في الشهر السابع، ولكن كان هناك معوقات ومشاكل كثيرة، وبدأنا إنجاز مشاريع أساسية في داخل مدينتي الصدر والشعلة. وبالطبع مع كل هذه التحديات استطعنا إنجاز هذه المشاريع. الآن أكثر المشاريع تم إنجازها استلامها الجهات المستفيدة، إن كانت على مستوى وزارة الصحة استلمت 3 مراكز صحية، تأهيل مستشفى الصدر العام، قمنا بتجهيزهم بأجهزة الإيكو إلى مستشفيات التي كانت بعيدة كل البعد عن الإيكو والأجهزة الحديثة. هذه من جانب الصحي أكملنا 100%. أما ما يتعلق بالمرأة أتمناها 100%. وزارة نقل جهز مناطق بكابيسات بكل المسائل المتعلقة بالمدارس، تجهيز رحلات أو جنط أو حاسبات، 10,000 حاسبة، 200,000 جنطة، 100,000 رحلة، إضافة السبورات 10,000. ما يتعلق بالإكساء 100% منطقة 73 و72 فقط. الآن مشروع جمع السكن كسر وعطش، نحن الآن ب 25%، ولكن خلال نهاية هذه السنة وبداية 2011 قد أنجزنا هذا المشروع. وأتمنى جميع المشاريع التي كنا مكلفين من قبل دولة رئيس الوزراء وتوجيه لدعم هذه العوائل ورفع مستواها المعيشي.
ما هي التخصيصات المالية التي حددت هكذا مشاريع لإعادة إعمار مناطق الشعلة والصدر؟ وهل حدد سقف زمني لإنهائها؟ وهل بالإمكان زيادة المبالغ التي حددت؟
المبالغ التي حددت بحدود 120 مليار لمدينة الصدر و60 مليار لمدينة الشعلة، لم تكن هناك أي تخصيصات مالية إضافية، ولو أن دولة رئيس الوزراء كان يأمل أنه يكون هناك ميزانية تكميل لأجل دعم مشاريع، لأن هناك مشاريع كبيرة، مشاريع تأهيل، مشاريع تشغيل، مشاريع تدريب، إضافة للتعويضات دور تضررت تعويضات عن المحلات التي تضررت، إيجاد مشاريع تشغيل للأيدي العاملة البطالة، أكثر من 10,000 أيدي عاملة كانت بطالة، بدأنا بإيجاد فرص عمل لهؤلاء. إضافة لذلك قل لي ما هي المبالغ التي خصصت لإدارة هذه المشاريع، تصاميم هذه المشاريع، لن أدفع فلسا أحمرا لأجل الحصول على هذا، كل ما هناك من خلال قدرة الموجودة الذاتية للوزارة إضافة للتنسيق مع وزارة الإعمار.
هل حدد سقف زمني لإنهاء مشاريع إعمار الشعلة والصدر؟ وهل هنالك تنسيق مع شركات عالمية أم شركات محلية للعمل؟
دعينا شركات عالمية، لكن ظروف صعبة كلش، وخصوصا مدينة الصدر من الحواجز الكونكريتية موجودة وصعوبة الدخول في هذه المنطقة. ولكن كان لي زيارات أكثر من 20 زيارة ميدانية، مما كسرت الطوق الخوف ومسائل موجودة. أكثر الشركات كانت تهرب من العمل في داخل المدينة، ولكن أهالي المدينة حقيقة الناس طبيعيين مسالمين. سقف الزمن هو خلال 2010 إكمال جميع المشاريع المطلوبة. أما مشروع المجمع السكن تنتهي في أوائل 2011، لأنه احتاجنا إلى معالجة التربة الموجودة 6 أشهر واستحصلنا على الأرض 9 أشهر. لم يكن هناك روح التعاون لدى الجهات التي كانت عليها أمانة بغداد، مجلس البلدي، أعطونا في الأرض هي نفايات.
لم تكن متعاونة؟
لم يكن متعاونة بشكل عالي جدا. طيب. حتى أن كثير من المديريات الموجودة كانت معوقة لأجل إيجاد تعويق أو لأجل إيجاد مشاكل، وهي مشاكل فنية يمكن تجاوزها بشكل
طيب أولي. طيب لماذا المواطنين في مدينة الشعلة والصدر لا يجدون أمام أعينهم الإنجازات واضحة مثل الحدائق، مثل ما وعد، الشوارع الكبيرة؟
المبلغ 60 مليار يمكن أن تنجز حزمة من المشاريع وليس خلاص المدينة مما تعيش هذه المدينة من تراكمات متعددة في كل. لو استطعت أكساء فقط في الصدر بحاجة إلى 160 مليار، 100 قطاع على 2.5 مليون بحاجة 250 مليار. إذن فقط أكساء، نحن أكسينا 3 مناطق نموذجية لأجل إعطاء صورة ممكن إجراء هذه النماذج في داخل قطاعات الخطة. كان المفروض على أمانة بغداد وجهات المعنية والسلطات المحلية الموجودة أن تسعى على النمط من التفكير. نحن فقط كنا ندير إدارة الصراع الموجود في داخل المدينة بشكل إنساني، كيفية جذب المواطن، كيفية سعيدة إيجاد فرص عمل للمواطن، والتي كانت ملتهبة جدا إدارتها بشكل إيجاد مشاريع وإلهاء الناس في واقع ملتهب، النيران من هنا ونضع اللبنات بناء من موضع آخر.
كان هذا اللقاء مع الدكتور عبد الصمد رحمن سلطان، وزير المهجرين والمهاجرين ورئيس لجنة إعمار مدينتي الصدر والشعلة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، أكدت صحة كربلاء على أهمية الاهتمام بالصحة النفسية ودمجها بالمراكز الصحية الأولية. في هذا الإطار بدأ برنامج يستمر لـ3 أشهر يرمي إلى تدريب الأطباء العاملين في المراكز الصحية على كيفية التعامل مع المرضى المصابين بأمراض نفسية. وأشهد عدد من الأطباء في صحة المحافظة بهذا البرنامج لحاجة المجتمع العراقي لرعاية النفسية نتيجة الأزمات التي شهدها خلال السنوات الماضية. مصطفى عبد الواحد معكم من كربلاء.
أقامت دائرة صحة كربلاء ورشة عمل حول أهمية دمج الصحة النفسية بالمراكز الصحية الأولية، لا سيما وأن أكثر الأطباء في المراكز الصحية هم غير مدربين على برامج الصحة النفسية كما تقول دائرة صحة كربلاء. وتأتي هذه الورشة كبداية لبرنامج موسع يهدف لتدريب الأطباء على برامج الصحة النفسية. ويقول الدكتور صباح الغانمي مدير شعبة تعزيز الصحة النفسية في دائرة صحة كربلاء إن عشرات الأطباء سيشاركون في ورش مماثلة تقام خلال الأشهر 3 المقبلة.
أنا في كربلاء راح ندرب في المستقبل القريب إن شاء الله خلال 3 أشهر القادمة 150 منتسب، 50 طبيب و100 كادر وسطي وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، التربية والهلال الأحمر والرعاية الاجتماعية. في هذه الدورة بدينا الدورة الأولى 25 طبيب من المراكز الصحية أطباء عموميين، سندربهم إن شاء الله على أعمال برنامج الصحة النفسية.
ألقى بعض المحاضرين بحوثا حول أهمية تدريب الأطباء العاملين في المراكز الصحية الأولية على برامج الصحة النفسية، خصوصا في ظل شعور المواطنين بالتردد إزاء مراجعة العيادات الخاصة بالأطباء النفسانيين. واعتبر عدد من الأطباء المحاضرين تقديم خدمات الطب النفسي في المراكز الصحية الأولية مهما لإشعار المراجعين بأن الطب النفسي هو علم وليس وصمة. ويعتقد الدكتور عامر الحيدري رئيس مكتب الصحة النفسية في دائرة صحة كربلاء إن بعض المراجعين للمراكز الصحية يعانون من أمراض نفسية، لذا سيتم تشخيص هذه الحالات من خلال أطباء المراكز الصحية لإحالتها إلى أطباء النفس المتخصصين.
هذه الورشة ومثيلاتها اللي عملنا بها سابقا بالتأكيد لها الدور الكبير اللي تزيد وعي الكوادر الصحية اللي تعمل بالمراكز الصحية من أجل النهوض بهم بالمعرفة العلمية تجاه الأمراض النفسية. يعني احنا بالتأكيد اكو نقص حاد بالمعلومات بالأشخاص الموجودين بالمتواجدين، فاحنا نحاول شتى الطرق انه ندرب الأطباء لتشخيص الأمراض النفسية ابتداء من المركز الصحي.
ويرى الأطباء الذين شاركوا في ورشة العمل التي أقامتها دائرة صحة كربلاء حول دمج الصحة النفسية في المراكز الصحية أنهم باتوا يدركون أهمية أن يكون للطب النفسي حضور في المراكز الصحية،
لأن كثير من الأمراض العضوية لديهم يعني أمراض نفسية أو بداية أمراض نفسية، ويعني مثل تشابه القلق، التوتر، الذعور، هالأشياء حتى يعني مختلف يعني الأعمار، حتى الأطفال، حتى يعني الكبار، النساء، وهي أسبابها كثيرة كثيرة يعني، خصوصا مجتمعنا العراقي يعني اللي يتعرض كثير من الصدمات والأوجاع والآلام.
في ذات السياق يعتقد بعض المعنيين ومنهم الدكتور عادل محيي حسين معاون مدير عام صحة كربلاء أن الكثير من الأزمات التي شهدها العراق تركت آثارا نفسية خطيرة على صحة المواطنين النفسية، ما يكرس الحاجة للاهتمام أكثر بالصحة النفسية. ويضيف أن ليس كل المرضى ممن يراجعون المستشفيات والمراكز الصحية هم من المرضى عضويا، فربما الكثير منهم بحاجة لرعاية طبية نفسية.
تعرضنا إلى ما يسمى كرونيك ستريس، يعني صدمات مزمنة من وضع حروب إلى وضع اقتصادي، حصار اقتصادي، وضع اجتماعي، وضع عائلي سيء. فلذلك عندنا نسبة كبيرة من الأمراض النفسية، وهي العوامل تأثر على الشخص بحيث يعني طبي أمراض نفسية. هي الغرض يعني تدريب الأطباء العموميين بالمراكز الصحية لغرض تشخيص ومعالجة المرضى المراجعين هذه المراكز الصحية. لقلة الأطباء النفسيين بكربلاء حقيقة هو بالعراق كله، لقلة الأطباء الأخصائيين النفسيين وقلة تدريب الأطباء العموميين. صار اتفاق مع عدد من المنظمات سابقا بين العمل من عام 1999 وسوينا نواة كل مركز صحي بعام 2005. واحدة من يعني أهداف هاي الحملة للتعامل مع المرضى العالم الفرنسية هو لغرض رفع مهارات تدريب الأطباء.
جدير بالإشارة أن الكثير من المواطنين يعزفون عن مراجعة الأطباء النفسانيين لشعورهم بالحرج حيال ذلك. وأكدت ورشة العمل التي أقامتها صحة كربلاء حول دمج الصحة النفسية بالمراكز الصحية الأولية على ضرورة التثقيف على أهمية الطب النفسي ورفع الحرج الذي يتولد لدى المحتاجين لمراجعة العيادات النفسية. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
ما دريت تجان ذنبي، ما دريت تجان ذنبي، صارت عرضة حسبتي، وهاي من الله قسمتي. يسلم الحسبات قلبي، يمتى تفرجها يا ربي، يسلم الحسبي، ما دريت تجان ذنبي، طالت عرضة حسبتي، وهاي من الله قسمتي. من عقب ديك المسرة أجر حصرة بأثر حصرة، للجبل همي فزرة، ولا قلب جرها الحصرتي، وهاي من الله قسمتي،
هاي من الله قسمتي، دوم أتسلى بناتي، هاي من الله قسمتي، دوم أتسلى بناتي.
تتجان ذنبي، ما دريت تتجان ذنبي، طالت عرضة حسبتي، وهاي من الله قسمتي.
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد آخر حافل بالمحبة وأريج الربيع لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج النوافذ المفتوحة، متمنين السعادة والهناء لكل العراقيين أينما كانوا. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك سلام،
أرحب بمخرج البرنامج بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا وسهلا فريال.
وصلتنا بيتر العديد من الرسائل، وحسب ما أنت شفت تحمل مشاركات متنوعة ما بين الشعر والطرائف والأبوديات، وأنا فعلا احتارت أي رسالة أختار، أغلبها جميل ومفيد، ولكن أنتوا تعرفون وقت البرنامج لا يسع لقراءتها. اليوم سأتوقف مع المستمع الدائم مسلم عوينة اللي يستعرض في رسائله بعض البرامج كحقوق الإنسان والمجلة الثقافية، وخاص النوافذ المفتوحة بكل ما هو جميل وطريف، خاصة فيما يتعلق بكلمات بعض الأغاني العراقية وما تحمله من تمجيد السياقات والميول والنزعات الرجعية. مثل ما يقول سيد مسلم، هناك أغنية ماريد شجرهن بيضهن وسمرهن ردوني لم الشيلة. طبعا المستمع وين يعتبر هذه الأغنية وغيرها من الأغاني مخطط خطير لتوجيه الناس باتجاه معادات التحرر الفكري والاجتماعي، وأني أدعو مستمعينا للمشاركة في حوار حول الأغاني ذات المضامين الرجعية أو الكلمات البذيئة وتنطوي على الكثير من الحط من قيمة المرأة.
فاردنا شكرهم بيضهم أو سمرهم عني رجعوني لهم الشيلة.
بيتر، أعتقد أيضا رسائل مسلم عوينة تتضمن بعض الدارميات عندك أعتقد الرسالة.
نعم، هو داز دارمي لطيف، هو لعيونك الحلوات بس أكتب أشعار حتى القمر بالليل من عدهن يغار.
صدق حلوة والله بيتر. وماذا أيضا؟
أيضا في ريال استلمنا من المستمع الدائم مسلم عوينة سؤال البرنامج، وهو من هو الصامت المتكلم؟
طيب أني أعيد السؤال، من هو الصامت المتكلم؟
وصلنا العديد من الأجوبة الصحيحة لسؤالي البرنامج، وسنستعرض عددا من الأسماء، منها المستمعة سميرة الربيعي التي قالت عن توقعاتها بشأن الحكومة المقبلة إنها لا تتوقع تحسن الخدمات وتحقيق الوعود الوردية كما سمتها سميرة، التي أجابت أيضا على السؤال الثاني وهو ما موجود بين السماء والأرض.
وأيضا كان إلى نفس التوقعات المستمع جاسم قاسم من مدينة الصدر، وأجاب أيضا المستمع أصمت، وكذلك المستمع إبراهيم راشد، والشاعر أبو رياض الزيادي من السماوة، وعدنان عبد الكاظم من المدينة ذاتها، وعلي محمد من البصرة.
الفائز في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة هو المستمع عبد السلام المرعي الساكن في كركوك، الذي أجرت له فريال هذا اللقاء.
أهلا بك أستاذ عبد السلام.
تسلمين دائما.
طبعا احنا نقدم لك الشكر الجزيل لكل المشاركات والمعلومات ورسائلك، دائما مليئه بكل ما هو يفيدنا اولا ويفيد المستمع ايضا. طيب انا طرحت سؤال في الحلقه الماضيه، هل ستحقق الحكومه المقبله ما يتطلع اليه العراقيون من تطوير وتغيير ام ماذا في رايك؟
نعم، بامكان الحكومه وبرلمانها الجديد أن تحقق العيش الرغيد والسكن اللائق إن استفادت من أخطاء الحكومات السابقة.
نعم.
واستفاد البرلمانيين الجديد من سلبيات الذين سبقوهم وكانوا على قدر من الوطنية.
نعم.
والكفاءة والحكمة، وطبقوا الدستور وكانوا سندا للحكومة لا معوقين لتنفيذ قراراته.
نعم.
والشعب ما يحتاج إلى عقائد وأيديولوجيات مستوردة، هو شعب منسجم وناضج وغير قاصر.
نعم أستاذ عبد السلام. نعم. يعني تتوقع هذا كل اللي ذكرته راح يتحقق من أجل أن تحقق الحكومة وبرلمانها الجديد مثل ما ذكرت العيش الرغيد والسكن والمستقبل الزاهر؟
إذا البرلمانيين والمسؤولين كانوا على مستوى عالي من الثقافة، ورغم أنه الشعب العراقي متنوع ديني ومذهبي وقومي متعايش، ونقول إذا مثلا استعملوا المشاريع وعلوم التكنولوجيا الحديثة، ممثل البرلمان المفروض يمثل كل الشعب العراقي.
نعم.
كل واحد منهم، ولا يبقى العراق متخلف إذا كل واحد يريد يجر النار الخبز مثل ما يقول، القرص مثل ما يقول المثل العراقي.
نعم طبعا الرأي هذا صائب، ويتمنون أيضا العراقيين، وأعتقد الغالبية العظمى من الرسائل اللي وصلتنا أيضا تحمل نفس هذا النفس. وأما الآن فننتقل إلى السؤال الثاني، ماذا يوجد بين السماء والأرض؟
بين السماء والأرض هو حرف الواو، بنوع من الذكاء، يعني مثلا واحد يقول النجوم الكواكب الشمس. نعم. القمر، كل هذا موجود بين السماء والأرض.
نعم بالضبط.
نعم.
طيب باعتبارك أنت الفائز، إحنا طبعا وبعض المستمعين اللي فازوا سابقا يعني ينتظرون من عندنا هدية عينية، يعني أنا اليوم بودي أذكر أنه الفوز في هذه الأسئلة هي مجرد مشاركة وهو لقاء للحديث عن أمور تهم المواطن، وأيضا بسؤالكم بشيء من الطرافة، فإذا هو الفوز هو لقاء وأغنية ومشاركة فقط، لا توجد هناك هدايا يعني. نعم
يعني بالنسبة لي أعظم هدية هذا اللي إحنا نريد يتحقق أمان الشعب العراقي هي أعظم من الذهب.
في نهاية هذا اللقاء أستاذ عبد السلام بدنا أن نقدم لك أيضا هدية، هي أغنية أنت تختارها، فماذا ترغب؟
أنا ممنون لكم، أي أغنية اللي يعني على اختياركم أنتم، ماكو معنى أغنية عراقية بس.
شمال وجنوب ووسط، شمال وجنوب ووسط، هو احنا متحدين.
وصلنا العديد من الإجابات الصحيحة من خلال الرسائل الصوتية، ومعنا الآن المستمع حسين أبو علي من حي التعليم.
يا برنامج نوافذ مفتوحة المحترمون، جواب السؤال الأول أقول عراقيين هل دستور احنا نعيش بخير من شوفه بد محنة بالفكر وعقيدة، ظالم ما نريده الحق ينتصر من دونهية، تعيش بلادنا حرة وأبية. وجواب السؤال الثاني بين السماء والأرض حرف الواو، تحياتي لكم جميعا، حسين أبو علي من التعليم بغداد.
مستمعين الأعزاء، وصلنا عتبنا المستمع أحمد كريم مسؤول الجمعية الوطنية لرعاية المكفوفين فرع الجنوب مكتب ميسان لنستمع إليه الآن.
ست فريال حسين عتبي عليك أنت. أنا أحمد كريم مسؤول الجمعية الوطنية لرعاية المكفوفين فرع الجنوب مكتب ميسان. لماذا هذه المؤسسة الإعلامية إذاعة العراق الحر لا تعطي وقت مناسب إلى شريحة المكفوفين في العراق؟ وهذه الرسالة الأخيرة أن أدزنها إلى إذاعة العراق الحر، وحتى أتخلى على برامجها ولن أسمحها أبدا بعد، وأنا كنت أسمع هذه الإذاعة بزمن النظام، ولحد الآن أنا مستمر للاستماع إلها، وأتمنى أن يكون لقاء مطول معي وحتى أشرح الحواجز وأشرح المتعبات التي واجهتني أنا شخصيا بتشكيل هذه الجمعية في ميسان.
بعد أن استمعنا إلى الرسالة الصوتية لأحمد كريم وهو من ميسان، أنا أقول له أنه سبق أن حاولت الاتصال به دون جدوى، وسأخصص جانبا كبيرا من حلقة الأسبوع المقبل لمشاكل شريحة المكفوفين في العراق وتفعيل قانون المعاقين في الدستور العراقي، وهذه دعوة للجميع للمساهمة في البرنامج، وبودي أيضا أن تركز بعض المشاركات على الموهوبين منهم في مجال الكتابة والغناء والإبداع بشكل عام، وأنا في الانتظار.
أنا صبري صبر صياد، أنا صبري صبر صياد،
مستمعينا الأعزاء تعودنا قبل ختام البرنامج أن نلتقي بفنان النوافذ المفتوحة، ونستضيف اليوم الكاتب والمخرج التلفزيوني فلاح زكي الذي يتهيأ حاليا لإخراج مسلسلين تلفزيونيين جديدين تجري أحداثهما في العراق. وأشار الفنان لمراسلة الإذاعة في عمان فأق رسول سرحان أنه بعد 3 سنوات من العمل المتواصل انتهى من كتابة سيناريو فيلم سينمائي تدور أحداثه في مناطق ساخنة في العراق، ثم تنتقل إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مبينا أن الفيلم تحول فيما بعد إلى كتاب بعنوان مثلث الموت، وقال إنه يريد زج دائرة السينما والمسرح العراقية في المشاركة في إنتاج الفيلم، موضحا أيضا أن إحدى كبريات الشركات الفنية الأمريكية ستقوم بإنتاجه قريبا.
حاليا حقيقة أنا بصدد التهيئة إلى مسلسل تلفزيوني، وأقوم مسلسل آخر أيضا لمحطة فضائية عراقية أيضا، يعني في مرحلة دراسة ومباحثات، وأيضا هناك أربع برامج للتلفزيون دا أشرف عليها، يعني طرح جديد، معالجات جديدة، هذا إنتاج خاص ويسوق إلى محطات سواء عربية أو عراقية. آخر مسلسل اشتغلته في 2005 اللي شارك في مهرجان تلفزيوني في القاهرة،
وهو
اللي هو أبيوت أهلنا، وأعتقد حصل على بعض الجوائز في القاهرة. هذا كان آخر الأعمال. بعدها أنا غادرت وبلشت أشتغل على سيناريو فيلم أمريكي، أنهيت كتابة سيناريو اللي يتحدث عن قصة عراقية تجري أحداثها في مناطق ساخنة من العراق عام 2004، وبعدين تنتقل الأحداث إلى مدينة لوس أنجلوس في كاليفورنيا أمريكا. السيناريو انتهى بعد أجيز في هوليوود، وأجيز أيضا من اتحاد الكتاب الأمريكان، وأخذتها إحدى الشركات النشر في نيويورك وتحول إلى كتاب.
نعم، اللي هو مثلث الموت.
نعم اللي هو الآن في جميع الأسواق وباللغة الإنجليزية.
طيب هذا شو وقت حتبلشون بيتصوروا أو شيء؟ مشروع أكو يعني؟
مشروع ضخم وكبير، الآن في مرحلة المباحثات مع الجهات الممولة. طبعا أنا أريد أن أزج العراق كمؤسسات رسمية في هذا المشروع، لأنه مهم جدا لاستنهاض السينما العراقية من جديد من خلال مشروع عراقي اشترك مع إحدى المؤسسات أو الشركات الخاصة الأمريكية، وبعدين حتى نبدي على سلسلة من المشاريع. يعني كلنا نشعر بالحقيقة من يعني الأوسكار الأخير من فاز فيلم اللي هو صندوق الألم، أو مدى ترجمة مضبوطة، اللي هو لاكر بين، أخذ أوسكار. هاي القصة كانت عن العراق. أنا في هوليوود، الحديث هناك يجري أنه 10 إلى 20 سنة القادمة جزء كبير من أفلام هوليوود راح يكون عن العراق.
دكتور، احنا نشكرك شكر جزيلا على هذا اللقاء، وأتمنى لك التوفيق.
أشكر إذاعة العراق الحر، أحد متابعيها من زمان الحقيقة، وزملائي اللي موجودين الآن في إذاعة العراق الحر، تحياتي لهم وتحياتي لكل المستمعين، وإن شاء الله نلتقي وياكم مرة أخرى.
سائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر.
شمال وجنوب ووسط، شمال وسط صوحنا بالتحديد سنة وصابة وشيعة تركمان ومسيحي ما نفترق للأبد.
حتى نلتقي من جديد هذه أجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من النوافذ المفتوحة.
فوق الراس ونشيلك فوق الراس عراق لندن نقراس دوم انت تاج على الراس عراق لندن نقراس دوم انت تاج على الراس.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.